العربي الجديد بودكاست.
أعزائي المتابعين، طابت أوقاتكم بالخير وراحة البال. المراهقة مرحلة طبيعية من مراحل حياة الإنسان، تصاحبها تحولات في المزاج والطباع والسلوك، تتماشى جنبا إلى جنب مع التغيرات الجسدية الوظيفية والهرمونية عند المراهقين من الجنسين. وقد تسبب تلك التحولات بعض المشاكل للمراهقين مع أهاليهم، وذلك بسبب جهلنا كأهالي بطبيعة هذه المرحلة وافتقارنا لأساليب التعامل الصحيح مع أولادنا لبناء علاقة صحية بيننا وبينهم، تلك العلاقة التي يمكن أن تساعدهم في عبور هذه المرحلة بسلام مع ضمان أفضل النتائج. لذا سأحاول اليوم توضيح صفات ومشاكل مرحلة المراهقة، وسأتحدث عن أفضل الطرق وأسلمها في التعامل مع المراهقين. معكم دكتور سمير قنوع، وهذه حلقة جديدة من برنامج إكسير على العربي الجديد بودكاست. نظرتنا للمراهقة تحدد أسلوب تعاملنا مع المراهق، حيث يرتبط مفهوم المراهقة في أذهان الكثيرين وبشكل خاطئ بمجموعة لا حصر لها من الصفات والسلوكيات السلبية، كالنفور من الأهل والكبار والمدرسين وعدم تحمل المسؤولية والانفلات ومعاكسة الجنس الآخر وتجريب التدخين والكحول وقصات الشعر الغريبة وإدمان مشاهدة التلفزيون والتعلق بالموبايل والإنترنت والتمرد وقلة الأدب والمطالب المادية التي لا تنتهي. وإذا انطلقنا من هذا الفهم، فنحن نعتبر المراهقة سلفا مرحلة انحراف، وأن المراهق مشروع منحرف، في حين أن هذه السلوكيات تخص النسبة الأقل من المراهقين، وينسى معظمنا أن هذه المرحلة تتميز بالنشاط والحيوية والسلوك الإيجابي والضمير الحي والإنجازات الرائعة في الدراسة والرياضة والفنون والاكتشافات. للأسف لا يقدم معظمنا على البحث والقراءة عن طبيعة وحلول مشاكل تلك المرحلة قبل أن يصل أولاده إليها. لذا نرى أن معظم الأهالي وبشكل عفوي ينقسمون إلى قسمين في سلوكهم تجاه أولادهم. النوع الأول الذي يعتبر نفسه متحررا ويريد أن يعطي حرية مفتوحة لأولاده في التصرف دون التدخل في حياتهم، والنوع الآخر هو المتسلط الذي يشكو من أن أولاده لا يسمعون الكلام ويطلب طاعتهم الدائمة ولا يترك لهم أي حرية في التصرف. النوعان هما على خطأ، لأنه إن لم نتدخل أو تدخلنا بشكل خاطئ فالأسلوبان يفضيان إلى استفحال السلوكيات السلبية عند المراهقين. يجب أن نعلم أن معظم الحلول لمشاكل مرحلة المراهقة هي في أيدينا، لكن يجب أن نتغير نحن في طريقة فهمنا وفي أسلوب تعاملنا مع حيثيات هذه المرحلة. بداية يجب أن يتسم تعاملنا مع المراهق بالهدوء، فقد أثبتت الدراسات أن التوتر في علاقتنا مع المراهق قد يدفعه غالبا إلى عناد أكثر وتمرد أكبر. ثانيا، نحن وللأسف نخلط دائما بين مفهومي الرعاية والوصاية، فالرعاية تعني أن نبارك خطوات نمو ونضج المراهق، أما الوصاية فتعني أننا أوصياء عليه لأنه لا يملك الأهلية وعلينا تحريكه كما نريد. ومن هنا ينبع التناقض القاتل في التربية، فنحن نطالب المراهق أن يتصرف كشخص كبير ناضج، وفي الوقت نفسه نعتبر أنفسنا أوصياء عليه لأنه لا يزال صغيرا غير مؤهل، وهذا التناقض هو ما يستثير المراهق. علينا أيضا أن ننتقل من التهميش إلى المشاركة، بمشاركة المراهق أمور المنزل والحياة وأخذ رأيه في القرارات التي ننوي اتخاذها في إطار الأسرة، وهذا ما يعطيه حافزا أكبر لتحمل المسؤولية كشخص ناضج، آخذين في الاعتبار أن آراء المراهقين عفويا تتسم بالنزاهة لأن ضمائرهم حية لم تتلوث بعد. من الضروري جدا الانتقال من التشكيل إلى التنمية، فنحن لسنا أمام تماثيل نشكلها كما يشكل النحات مادته، فارضين على المراهق ما يجب أن يكون عليه. علماء النفس يؤكدون أن كل طفل أو مراهق يتعرض للتشكيل ينتقم، وبإحدى طريقتين: إما بإظهار العناد والعدوانية ورفض الأوامر، أو بإطاعة الكلام والأوامر كي يتجنب المواجهة، وتلك هي الأسوأ، فقد يفضي كبت المشاعر إلى ظهور التأتأة والتبول اللا إرادي وقلة الأكل والتأخر في الدراسة والتدخين وإدمان الكحول في السر والانسحاب الاجتماعي. قضية مهمة أخرى، وهي الانتقال من المراقبة الصارمة إلى الحرية المسؤولة. فالإنسان لا ينضج ما لم يكن حرا مسؤولا عن حريته، والحرية أساس كل إبداع. يمكن طبعا صياغة قوانين عامة كبيرة وعصرية للحياة الأسرية، لكن تحت مظلة تلك القوانين العامة يجب أن يتاح المجال كاملا للحرية الشخصية، وأن نتخلى عن نظام المراقبة المستمر. علينا أن نتعلم أن نضبط أولادنا وهم يحسنون صنعا، فنثني عليهم وليس مراقبتهم لضبطهم فقط عندما يسيئون. كما يجب أن نتغافل عن الأخطاء الصغيرة كي لا تتحول صورتنا في ذهن المراهق إلى صورة الشرطي المكلف بضبط كل مخالفة صغيرة وكبيرة. من المهم أيضا أن نغير أسلوب الوعظ والتوجيه المستمر، ونتبع أسلوب التفاعل والإقناع. الإحصائيات تشير إلى أن نسبة كبيرة من الأهالي يصرفون ما مجموعه 3 ساعات في اليوم الواحد وسطيا على الوعظ والإرشاد، بدءا من استيقظ وفرش أسنانك هكذا إلى موعد النوم، عبر توجيهات وأوامر وتذكير متكرر. وهذا يؤدي إلى انغلاق الأولاد على أنفسهم ورفضهم الداخلي للأهداف التي نرمي إليها عبر تلك التوجيهات، وخاصة عندما تحمل لغتنا صيغ المحاسبة واللوم والتأنيب والسخرية والمقارنة مع الغير والتجريح في بعض الأحيان. أعزائي، يجب أن يكون الحوار لغة التفاعل الأساسية بين عموم أفراد الأسرة. حاوروا أولادكم في جميع القضايا الحياتية، وبالمناسبة أولادنا يتمنون لو أنهم قادرون على الحوار معنا، لذا تراهم أكثر انفتاحا على الأصدقاء الذين يتيحون لهم فرصة الكلام والحوار دون تلقيهم المواعظ المستمرة. ضعوا في أذهانكم أنه عندما يرتفع الصوت يغيب العقل. الكارثة الكبرى في التعامل مع المراهق هي الصراخ، وأحياناً الضرب، وفي ذلك إهانة كبيرة له وتأثير سلبي كبير على شخصيته. لذا علينا دوماً تجنب الصراخ والعنف، وأن نبتعد عن نقاش أي أمر أغضبنا لساعات أو حتى أيام، حتى نستطيع إعمال العقل واستخدام لغة العقل. الصدام يحدث مع المراهقين عادة عندما نصر على منع الممنوع وننسى تفهم احتياجات النمو، وعندما نصر على طلب أشياء نعتبرها مهمة لنا لكنها في الوقت نفسه ليست مهمة للمراهق، وقد يتطلب تنفيذها حرمانه من خلوته أو راحته أو متعته. ضعوا دوما في الحسبان أنه عندما يكبر أولادنا فسيميلون إلى التخلي عن حركة الأطفال الزائدة، وسيعوضون ذلك ببعض الكلام والثرثرة والردود المفاجئة العنيفة أحيانا، فلا تأخذوها على محمل قلة الأدب. أولادنا عندما يدخلون مرحلة المراهقة فهم يحتاجون للاختلاء بأنفسهم، فلا تصادروا خلواتهم. أولادنا عندما يدخلون مرحلة المراهقة يميلون للفوضى، فلا تفرضوا عليهم الترتيب في كل شيء، افرضوا عليهم قوانين التعايش فقط. وفي النهاية يجب أن نكون قدوة حقيقية كي يقلدنا أولادنا، فإذا أردتم أن يقلدكم أولادكم فأحسنوا معاملتهم، دعوهم يعجبون بكم فيحبونكم فيأخذونكم قدوة. الطفل المراهق لا يعجب في حقيقة الأمر بأبيه لكونه ناجحا أو مشهورا أو محمود السيرة، بينما علاقته به ليست سوية، لذا قد يتخذ من أي شخص آخر يحسن معاملته قدوة، حتى ولو كان رفيق سوء. العلاقة الطيبة تجعل الأطفال يحبون صفات أهلهم ويقلدون سلوكياتهم الحسنة. أما في حال اضطراب العلاقة فسيكرهون كل ما تحبون ويحبون كل ما تكرهون. التحدي الأكبر هو أن ننال إعجاب أولادنا بنا، أخذين بعين الاعتبار أن التسلط لا يغير سلوك الإنسان بشكل بناء، لكن الحب يفعل ذلك. وإلى أن ألقاكم في حلقة تالية، دمتم بهناء وسرور.